بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين، أما بعد. قال ابن القيم الجوزية رحمه الله: واعلم أن الحسرة كل الحسرة في الاشتغال بمن لا يجر عليك الاشتغال به إلا فوت نصيبك وحظك من الله عز وجل وانقطاعك عنه وضياع وقتك عليك وشتات قلبك وضعف عزيمتك وتفرق همك، فإذا بليت بهذا ولا بد لك منه فعامل الله تعالى فيه، واجعل اجتماعك به متجرا لك، لا تجعله خسارة، وكن معه كرجل سائر في طريقه، عرض له رجل وقفه عن سيره، فاجتهد أن تأخذه معك وتسير به فتحمله ولا يحملك، فإن أبى ولم يكن في سيره مطمع فلا تعق بالوقوف معه الركب ودعه ولا تلتفت إليه، فإنه قاطع الطريق ولو كان من كان، فانجو بقلبك وظن بيومك وليلتك، لا تغرب عليك الشمس قبل وصول المنزلة فتؤخذ أو يطلع الفجر وأنى لك بلحاقهم. الفائدة 35: أن الذكر يسير العبد وهو في فراشه وفي سوقه وفي حال صحته وسقمه وفي حال نعيمه ولذته، وليس شيء يعم الأوقات والأحوال مثله، حتى أنه يسير العبد وهو نائم على فراشه فيسبق القائم مع الغفلة، فيصبح هذا وقد قطع الركب وهو مستلق على فراشه، ويصبح ذلك القائم الغافل في ساقة الركب، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فإن الإنسان مثل ما يقال اجتماعي، ولا بد من ذلك، لا بد أن يصحب الناس ويختلط بهم. الناس على أنواع، منهم من يلائمه ويوافقه على مطلبه وعلى منهجه، فهذا إذا أمكن اصطحابه فهو الغنيمة، لأنه يساعده ويعاضده ويشجعه في مقصده ومطلبه. هذا الذي مجالسته تغتنم، فهو الجليس الصالح الذي إذا غفل ذكره، وإذا قصر حظه على السير، وإذا أراد الصدود عدله. وهناك من لا يلائمه ولا يوافقه، ولا بد له من مجالسته، وهنا ينبغي له أن يحتفظ بنفسه وبقلبه، إذا أمكن أنه يكتسبه بالدعوة إلى الله جل وعلا وترك ما هو عليه، فهذا الغنيمة أيضا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: والله لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. رجل واحد إذا اهتدى على يدك فهو خير لك من الدنيا، لأنه يصبح لك من الأجر مثل أجره الذي يعمل، يصبح أجرك وأجر غيرك مكتسب، والدنيا لا يمكن أن تساوي شيئا من ذلك، فهو خير منه. أما إذا ما استطاع الإنسان دعوته والتأثير عليه ولا بد من المجالسة، فينبغي أن يحمي قلبه ويصونه. ومعروف أن الإنسان لا بد له من الكلام، أن يتكلم يخالط، فإذا تكلم يجب أن يفكر في كلامه ويعلم أن الله جل وعلا عند منطقه، وأن هذا يحفظ عليه ويعرض عليه، فإن كان خيرا أقدم، وإن كان غير ذلك أحجم. والإنسان لا يجوز أن يؤثر به من هو أقل منه، يجب أن يكون هو المؤثر. فإذا ما استطاع التأثير فما أقل أن يصون نفسه ويحتمي عن تأثير الغافلين أو الجاهلين أو المنحرفين، يحمي نفسه من ذلك. وهذا معناه الذي يقول إنك إذا ما استطعت أن تسير به معك في سيرك فدعه، فإنه قاطع الطريق يقطعك في سيرك، يعني أنه يصدك عن العمل الصالح بأن يجعلك تجارية فيما يقول وفيما يفعل، وهذا هو القطع الطريق في الواقع. أما ما ذكر من الفائدة الثانية أن الذكر يتحصل به الذاكر ما لا يتحصل به القائم الساهر غير الذاكر، وأن الذكر أسهل الأعمال وأيسرها، ذلك أنه بالإمكان أن الإنسان يذكر ربه سائرا وفي عمله وقائما وجالسا ونائما، كما قال الله جل وعلا في ثنائه على عباده: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، يعني في جميع حالاتهم يذكرون الله، وبذلك يتحصل الإنسان على الأجر العظيم بدون تعب وبدون مشقة، وإنما عليه فقط أن يحمل نفسه مع النية الصادقة والصالحة والعزيمة على ذكر الله جل وعلا، وهو أمر سهل. إذا نام حتى يغلب عليه النوم، وإذا جلس وإن كان على طعامه، وإن سار في مسيره سواء ماشيا أو راكبا، وإن كان في عمله لا يكون غافلا ولا يشتغل بالأمور التي تقطعه، فإذا كان بهذه المثابة فهو من أفضل العاملين، ويتحصل من الأجر الشيء العظيم الذي لا يتحصله الذي يقوم ويعمل وهو غافل، يسهر الليالي وربما ينفق الأموال وهو غافل، فهذا أفضل منه، وهو أمر سهل لأنه شغل في اللسان فقط، إلا أنه لابد من النية والقصد والإرادة، وهذه أيضا تحتاج إلى مجاهدة دائما، ولا يجوز للإنسان يغفل. ومن المعلوم أنه بالنية الصادقة والصالحة تصبح العادات عبادات، الأمور العادية تصبح عبادة، حتى أكله حتى نومه وجلوسه وعمله في متجره في عمله الذي يعمل، يعني جميع ما كان يمارسه في حياته إذا صدقت نيته وصلحت يؤجر عليه. ومعنى ذلك أنه إذا أكل نوى التقوي بأكله على طاعة ربه، وكف نفسه عن التطلع إلى الحرام، إلى ما حرم عليه، وبهذه النية يصبح أكله عبادة. وكذلك إذا شرب، وكذلك إذا جلس ونام ينوي أنه يتقوى بجلوسه ونومه حتى يؤدي عبادة ربه، ويكف نفسه أيضا عن النظر أو التطلع إلى ما هو أو الاستماع إلى ما هو محرم، فيكون أيضا في عمل هذا عبادة، وهكذا في جميع أحواله. وإذا صحب هذه النية، صحبها الذكر، فقد فاز ووصل إلى الغاية. والأمر في هذا ليس سهل، ليس صعبا، سهل وميسور، وإنما يحتاج فقط إلى العزيمة وإلى ترك المألوف الذي ألفه الإنسان. وإذا استمر على ذلك صار له عادة لا يستطيع الصبر عنها، بل لو قطع عنها لرأى أنه مغبون أشد الغبن، وجدته يتحسر على ذلك ويتأسف. هذا هو الذي يكون في الواقع حياته كلها مكسب، كلها مكسب له. والتوفيق بيد الله جل وعلا.
وحكي عن رجل من العباد أنه نزل برجل ضيفا، فقام العابد ليله يصلي وذلك الرجل مستلق على فراشه، فلما أصبح قال له العابد: سبقك الركب، أو كما قال. فقال: ليس الشأن في من بات مسافرا وأصبح مع الركب، الشأن في من بات على فراشه وأصبح قد قطع الركب.
كل حال مثل هذا العمل الإنسان مطلوب منه والاجتهاد، لكن إذا كان مثلا على فراشه مجرد ذاكر، فالذي يقوم ويكابد السهر الصلاة والركوع والسجود والقراءة مع الذكر أفضل من هذا الذي بات على فراشه وإن كان ذاكرا متفكرا، فإن الصلاة والقيام أفضل الأعمال. ولا يمكن أن يكون البائت على فراشه يسبق القائم المصلي المتهجد إلا إذا اختلف القصد والنية، لأن المقاصد والنيات هي التي فيها تفاوت الأعمال.
وهذا ونحوه له محمل صحيح ومحمل فاسد، فمن حكم على أن الراقد المضطجع على فراشه يسبق القائم القانت فهو باطل، وإنما محمله أن هذا المستلقي على فراشه علق قلبه بربه عز وجل، وألصق حبة قلبه بالعرش، وبات قلبه يطوف حول العرش مع الملائكة، قد غاب عن الدنيا وما فيها، وقد عاقه عن قيام الليل عائق من وجع أو برد يمنعه عن القيام، أو خوف على نفسه من رؤية عدو يطلبه، أو غير ذلك من الأعذار، فهو مستلق على فراشه وفي قلبه ما الله تعالى به عليم. وآخر قائم يصلي ويتلو وفي قلبه من الرياء والعجب وطلب الجاه والمحمدة عند الناس ما الله به عليم، أو قلبه في واد وجسمه في واد، فلا ريب أن ذلك الراقد يصبح وقد سبق هذا القائم بمراحل كثيرة. فالعمل على القلوب لا على الأبدان، والمعول على الساكن لا على الأطلال، والاعتبار بالمحرك الأول، فالذكر يثير العزم الساكن ويهيج الحب المتواري ويبعث الطلب الميت. الفائدة 36: أن الذكر نور الذاكر في الدنيا، نور للذاكر في الدنيا، ونور له في قبره، ونور له في معاده، يسعى بين يديه على الصراط. فما استنارة القلوب والقبور إلا بذكر الله تعالى. قال الله تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فالأول هو المؤمن، استنار بالإيمان بالله ومحبته ومعرفته وذكره. والآخر هو الغافل عن الله تعالى، المعرض عن ذكره ومحبته. والشأن كل الشأن، والفلاح كل الفلاح في النور، والشقاء كل الشقاء في فواته. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبالغ في سؤال ربه تبارك وتعالى حين يسأله أن يجعله في لحمه وعظامه وعصبه وشعره وبشره وسمعه وبصره ومن فوقه ومن تحته وعن يمينه وعن شماله وخلفه وأمامه حتى يقول واجعلني نورا. فسأل ربه تبارك وتعالى أن يجعل النور في ذراته الظاهرة والباطنة، وأن يجعله محيطا به من جميع جهاته، وأن يجعل ذاته وجملته نورا. فدين الله عز وجل نور، وكتابه نور، ورسوله نور، وداره التي أعدها لأوليائه نور يتلألأ، وهو تبارك وتعالى نور السماوات والأرض. ومن أسمائه النور، وأشرقت الظلمات لنور وجهه. وفي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم الطائف: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن يحل علي غضبك أو ينزل بي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك.
الله جل وعلا وصف نفسه بأنه نور، الله نور السماوات والأرض. في صحيح مسلم حديث أبي موسى الأشعري قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، فقال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وقوله حجابه النور، هذا غير وصفه بالنور، وهو نور، نور وجهه الذي يقول لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه، يعني بهاؤه وجماله ونوره، لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره. ومن المعلوم أن بصره جل وعلا لا يحول دونه حائل، يصل إلى كل شيء جل وعلا. ووصفه بأنه نور السماوات جل وعلا لا يجوز أن يكون كما يقول كثير من المؤولين منور السماوات والأرض، منورها، وإن كان هو منورها بخلق الأنوار، ولكن نور الله ليس هو الشمس والقمر والنجوم وغيرها. نوره الذي هو صفته نور متصف به لا يفارقه، أما هذه الأنوار فهي مخلوقة، مخلوقة منفصلة عنه جل وعلا، وليست من صفاته، ولكنها من أفعال، من مفعولاته التي يفعلها ويقول لها كون فتكون كما أراد جل وعلا. وأما الحجب، الحجاب الذي احتجب به جل وعلا، فهو كذلك نور ما يستطيع أن ينظر إليه الناظر من الخلق، يقصر دونه. ولهذا ثبت في صحيح مسلم حديث أبي ذر رضي الله عنه وقال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لما أسري به، لما عرج به، سألته: هل رأيت ربك؟ فقال: رأيت نورا. في رواية: نور أن أراه، يعني حال بيني وبينه النور، قد أخبر الله جل وعلا أنه قربه إليه حتى صار قاب قوسين أو أدنى. وأما جنته التي هي مسكن عباده الصالحين وأوليائه فهي أيضا نور، ليس فيها شمس ولا قمر، وإنما هي نور يتلألأ كما وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما دينه وكتابه ورسوله فهو النور الذي من لم يستضئ بشيء من ذلك فهو في الظلمات يتخبط التي لا يخرج منها، ظلمات في الأبصار وفي القلوب وفي الحقائق. والعبد الذي يستضيء بالنور الذي أنزله جل وعلا هو الذي يسلك في ظلمات القيامة، إن يوم القيامة فيه ظلمات هائلة، وكذلك يضيء عليه قبره، فالقبور ظلمات إن لم تضاء هذه الظلمات بالأنوار التي اكتسبت بالأعمال الصالحة باتباع دين الله واقتفاء أثار رسوله صلى الله عليه وسلم، وإلا فهي ظلمات حنادس، كما قال صلى الله عليه وسلم لما ذكر أنه إذا صلى على هذه القبور أنها تنور عليهم قبورهم بصلاته، أنها مملوءة ظلمة، كذا هذه القبور مملوءة ظلمة وبصلاته تضاء عليهم، وصلاته والمقصود بها دعاؤه صلوات الله وسلامه عليه، الله أمره بذلك، قال صل عليهم إن صلاتك سكن لهم. أما إذا خرجوا من قبورهم فإنه يوم القيامة يكونون في ظلمة عند سلوك الطريق الصراط، وكل يعطى نوره على حسب ما اكتسبه من دين الله ومن شرعه ومن كتابه، فمنهم من يكون نوره عظيم ومنهم من يكون قليلا. قد وصف الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الأنوار، منها ما يكون مثل النخلة ومنها ما يكون مثل الكوكب ومنها ما، والعجيب أن الإنسان يعطى نوره ويكون نور هائل، واللي بجواره ما يستضيء بنوره ولا يستطيع أن يسير بنوره، وإنما هو نفسه يسير بهذا النور فقط. وقسم الأنوار عندما يريدون السلوك على الصراط، والمنافقون يعطون أنوارا قليلة فتطفأ أنوارهم فيصبحون يتخبطون ويقولوا ينادون المؤمنين انظرونا نقتبس من نوركم، لكن هيهات، النور أصبح خاص، كل إنسان له نوره الذي يستضيء به فقط، ومن بجواره لا يستطيع أن يكتسب من نوره شيء أو يستفيد منه شيء، لأن هذا بعمله، وجد بعمله. جهنم تنصب من فوقها الصراط وهي ظلمة مظلمة، فلا بد من نور يسير به الإنسان، فإذا لم يكن له نور في هذه الدنيا، نور الوحي والإسلام والرسول صلى الله عليه وسلم، فليس له نور، فهو في ظلمة يتخبط حتى يهوي على أم رأسه في أمه الهاوية، نسأل الله العافية. والذكر من هذه الأنوار، ذكر الله جل وعلا يكتسب به الإنسان النور، يضيء له في حياته وفي معيشته، ويضيء له عند خروجه من الدنيا، ويضيء له في قبره، ويضيء له يوم يخرج من قبره سائرا إلى محشره وموقفه، وكذلك عندما ينتهي من الموقف ويسير على الصراط إلى منزله في الجنة. أما إذا كان مقصرا فلا بد أن يتعثر، لا بد أن يحصل له من الكربات ومن الظلمات بقدر ما ترك من أمر الله جل وعلا ومن ذكره.
قال ابن مسعود رضي الله عنه: ليس عند ربكم ليلا أو نهار ولا نهار نور السماوات من نور وجهه. وفي بعض الألفاظ هذا الأثر: نور السماوات من نور وجهه، ذكره عثمان الدارمي.
هذا ذكره في الرد على بشر المريسي بسنده إلى ابن مسعود، ومثل هذا ما يقال بالاجتهاد والنظر، لأنه من أمور الغيب، ومعلوم أن الليل والنهار من ضياء الشمس، الشمس فقط. إذا حال بين الشمس وبين الأرض التي فيها ظل الأرض أظلمت حتى تطلع الشمس فيذهب الظلام، والشمس سماء وليست في الواقع كما يقول أهل الهيئة أنها في قلب السماوات وأنها في السماء الرابعة، زعموا هكذا يقولون إنها في السماء الرابعة، وأن زحل في السماء السابعة وهكذا، وهذه مبناها على ظنون فقط ظنوها، ليس لهم عليها أي دليل. والله أخبرنا جل وعلا أنه زين السماء الدنيا بزينة الكواكب، والكواكب يدخل فيها الشمس والقمر، قال وجعل القمر فيهن نورا، الشمس سراجا، لأن الشمس القمر جعله نور لأنه ليس فيه إحراق، والشمس سراج لأن فيها الإحراق، فيها الحرارة، وكلها تحت السماء الدنيا، لا الشمس ولا زحل ولا غيرها، وهي تسير في أفلاك، كل واحد له فلك معين يسير به. وعمدة هؤلاء أنهم رأوا أن بعضها يكسب بعض، يعني يرون أن بعضها فوق بعض، وزعموا ظنوا أن هذه تسير في السماء نفسها، وليس الأمر كذلك، السماء ليست في هذه الأشياء، وإنما فيها نور يتلألأ، أنوار، ليس فيها شمس ولا فيها. أما قوله جل وعلا جعل القمر فيهن نورا، فهذا يكون في الشيء في الجزء، ويطلق الكل على الجزء كما ذكر ذلك المفسرون. كثيرا ما يذكر الله جل وعلا هذا الأمر في كتابه ليبين لعباده. والذي يقوله الآن أهل الهيئة ليس بعيدا على عما يقوله السابقون، وكلهم يقفون على الأنظار فقط، أنظارهم. والآن يقولون إن هذه الكواكب الشمس والقمر وغيرها تسبح بالفضاء، لأنهم لا يدركون السماء ولا يعتقدون أن هناك سماء، بل يرون أنها فضاء، أنه فضاء، فضاء هائل فقط. وهذه الكواكب فيه مثل الأرض، لأن الأرض في قلب السماوات في وسطها، والسماء محيطة بها من جميع الجهات، فهي مثل البيضة معلقة. لهذا بنوا أعمالهم التي يعملونها الآن مما يرسلونه، مما يسمونه الأقمار الصناعية، والتي وهذه تقف عند حد معين. وسبب ذلك أنهم إذا خرجوا في هذه المصنوعات وذهبوا في البعد، امحت هذه الأمور التي يشاهدون من الزرقة التي نراها فوقنا، أصبحوا لا يرون شيئا لا فوق ولا تحت، إنما يرون ظلمة فقط. قالوا هذه انعكاسات الأثير وأبخرة البحار وغيرها، يراها من في الأرض، أما من ذهب وأصبح الأرض لا تأثير لها فإنها تنعدم. وهذا الدليل على أن هذه الأمور على ما يقولون، زعموا أنها فضاء، وهذا تكذيب لكلام الله جل وعلا ولما أجمع عليه المؤمنون من قديم الزمان إلى حديثه. الله جل وعلا كثيرا ما يأمرنا بالنظر إلى السماء، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها، كثيرا ما يأمر بالنظر إلى هذا إليه، وهل يأمرنا إلى شيء لا حقيقة له؟ ولكن للبعد الهائل ما يمكن الرؤية، رؤية الشيء، وهذا شيء معروف، رؤية الشيء لا يمكن رؤيته إلا إذا كان هناك شيء يقابله يمكن أن ينعكس به، أما إذا لم يكن هناك مقابل تنعدم الرؤية نهائيا. وهم إذا ارتفعوا وذهب تأثير الأرض وانعكاس السماء عليها ذهبت هذه الرؤية نهائيا، إن الأرض صغيرة جدا بالنسبة للأجرام الكبيرة التي خلقها الله جل وعلا من الشمس والنجوم وغيرها. الشمس يقولون على حسب تقديرهم القديم أنها أكبر من الأرض 360 مرة، يعني ليست الأرض بالنسبة إليها شيء، كيف وهناك اجرام أكبر من الشمس بكثير، الكواكب وغيرها، وكلها تحت السماء الدنيا، كل هذه الكواكب تحت السماء الدنيا، والسماء لها كثافة ولها أبواب لا تفتح إلا بالإذن، ولها حراس. ولهذا لما عرج بالرسول صلى الله عليه وسلم ذهب به جبريل عليه السلام وصل إلى السماء الدنيا استفتح الباب فقيل له من؟ فقال جبريل، فقالوا ومن معك؟ قال محمد. قالوا أأرسل إليه؟ أأرسل؟ قال نعم، ففتحوا له. وهكذا السماء الثانية والثالثة والرابعة، وكل سماء بينها وبين الأخرى مثل ما بين السماء الدنيا للأرض، ما بينها وبين الأرض من المسافات الهائلة. وهذا من الأمور التي يجب أن ينبه عليها لوجود الإلحاد اليوم وتكذيب القرآن. يقولون فضاء، ما فيه يعني إجرام مخلوقة، سماء لها أبواب ولها كثافة ولها فيها سكان، زعموا أنها مجرد فضاء فيها الكواكب فقط، وهذا تكذيب لما أخبر الله جل وعلا به. على كل حال المسلمون يجب أن يكتفوا بما جاءهم به رسولهم صلى الله عليه وسلم عن الاستماع والنظر إلى قول الكفرة الذين لا يعتمدون إلا على المحسوسات التي يدركونها، ومع ذلك لا يلتفتون إليه.
وقد قال الله تعالى وأشرقت الأرض بنور ربها فإذا جاء تبارك وتعالى يوم القيامة للفصل بين عباده أشرقت بنوره الأرض، وليس إشراقها يومئذ لشمس ولا لقمر، فإن الشمس تكور والقمر يخسف ويذهب نورهما وحجابه تبارك وتعالى النور. قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال إن الله لا ينام وما ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. ثم قرأ أن بورك من في النار ومن حولها، فاستنارة ذلك الحجاب بنور وجهه، ولولاه لأحرقت سبحات وجهه ونوره ما انتهى إليه بصره.
قوله ولا ينبغي له أن ينام يعني أنه يتعالى ويتقدس ويتعاظم عن النوم، فإن هذا صفة نقص. النوم شبيه الموت، ولهذا المؤمنون في الجنة لا ينامون، لأن النوم نقص يحتاج إليه من حياته ناقصة، مثل حياة الناس اليوم إنها ناقصة، إذا لم ينم الإنسان تعب وقد يموت. أما إذا كملت الحياة فليس بحاجة إلى النوم. قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أينام أهل الجنة؟ فقال النوم أخو الموت لا ينامون، إن حياتهم كاملة. والله جل وعلا يقول الله الحي القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة هي النعاس مبعد النوم، والنوم هو الاستثقال الذي يكون في الرأس. الله يتعالى ويتقدس، فقوله ولا ينبغي له يعني يتعالى ويتقدس أن يوصف بأنه ينام، فإنه له الحياة الكاملة، فبحياته الكاملة التامة انتفى عنه النقص، وكذلك بقيوميته انتفى عنه أن يعجزه شيء تعالى وتقدس. أما قوله حجابه النور، هذا الحجاب شيء منفصل عنه جل وعلا، وهو نور احتجب به عن خلقه، عن جميع الخلق، أهل السماء وأهل الأرض. وإنما يراه أهل الجنة في الجنة إذا كشف الحجاب، والله لا يحاط به، لا أحد يحيط به، فإنه أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء. وأما قوله جل وعلا وأشرقت الأرض بنور ربها، فهذا يوم القيامة إذا جاء لفصل القضاء، فإنه جل وعلا يقول وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ذا العظمة الهائلة، السماوات والأرض يطويها بيده ويقبضها، يصبح مقبوضا عليها بيده تعالى وتقدس، صغيرة بالنسبة إليه. جاء في تفسير هذه الآية رواية ابن جرير سند صحيح عن ابن عباس أنه قال يطوي الله جل وعلا سماواته كلها والأرض فيضعها في كفه في يده اليمنى ويده الشمال فارغة، وإنما يستمعين بشماله من كانت يمينه مشغولة. ومثل هذا لا يقال بالرأي بالاجتهاد، هذا من مفهوم قوله والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، فجعل هذا كله يعود إلى يد واحدة، وله يدان تعالى كما قال جل وعلا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، مبسوطتان بالعطاء والإنفاق، كما قال صلى الله عليه وسلم يمين الله سحة الليل والنهار منذ خلق، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم ينقص ما عنده تعالى وتقدس. ثم قال جل وعلا ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. فهذا يوم القيامة إذا جاء للفصل، ولهذا قال بعده وقضي بينهم وجيء بالنبيين والشهداء. كيف بدأ بالنبيين ثم بعدهم الشهداء؟ بدأ بهم بالحساب. هذا يدل على شدة الموقف والهول. إذا كان أول ما يسأل الأنبياء يؤتى بهم فيسألون، قالوا هل بلغتم؟ يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ والله جل وعلا يقول فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. المرسلون يسألون، يسألهم الله جل وعلا هل بلغوا ما كلفهم الله جل وعلا به. فكل شيء يسجل، والله يستمع لخلقه منذ خلقهم إلى أن ينتهي آخرهم، وكله لديه كالمشاهد لا يخفى عليه شيء. وأتيانه وإفراق الأرض بنوره وهو على عرشه تعالى وتقدس فوق جميع خلقه، لا يمكن يكون السماء فوقه لأن السماء صغيرة بالنسبة إليه، صغيرة جدا. فهو علوه وارتفاعه أمر ملازم لذاته، كما قال علماء أهل السنة أن العلو من صفات الذات ملازم لذاته لا ينفك عنه. لهذا يقولون من ظن الظنون السيئة أن سماء تظله فقد ظن الظن السيء ووقع في الإلحاد ولم يعرف ربه، لم يعرفه. فإشراقها عندما يكشف الحجاب، إذا كشف الحجاب لنزوله، والنزول الذي ينزله جل وعلا شيء لا نعرف حقيقته لأنه خاص به، ليس كنزول الخلق. المخلوق صغير وضعيف، إذا كان فوق السطح ونزل لا بد أن يخلو منه السطح، ولا بد أن الذي نزل منه يكون فوقه. أما أن يقاس نزول الله جل وعلا على هذا فهذا كفر بالله جل وعلا وإلحاد، نسأل الله العافية. لأن الله ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته، وكل ما يخطر للإنسان من شيء خواطر فالله على خلاف ذلك، إنه ليس له مثيل وهو أعلى وأجل تعالى وتقدس. فإشراق الأرض بنوره إشراق حقيقي، والشمس لا وجود لها في ذلك اليوم لأنها مكورة في النار. إذا الشمس كورت تلف وتلقى في جهنم، تصبح حرارتها مع حرارة النار. وكذلك القمر خسف به وانتهى، وفي الحديث الشمس والقمر ثوران مكوران في النار. والنجوم كذلك تنكدر بل تذهب وتتناثر كما أخبر الله جل وعلا عن ذلك، وتزول تنتهي، لأن المهمة بها انتهت التي خلقت من أجلها. والخلق تغير فيصبح خلقا آخر، تبدل السماوات غير السماء تبدل، والأرض كذلك تبدل، يعني وجهها يتبدل وجبالها تزول ومرافعها تذهب ومنخفضاتها كذلك تصبح كلها قاعا صفصفا، وتزاد فيها تمد مد الأدين كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى تتسع للناس، تسع الخلق، كن واسعة، لأن الخلق على ظهرها كثير. الطبقة التي نحن عليها الآن، الطين والرمال والأشياء هذه مخلوقات من بني آدم وغيرهم، صاروا ترابا، عادوا كما خلقوا منها، ثم إذا جاء اليوم الموعود أعيدوا كما كانوا، ورجعت إليهم أرواحهم. أرواحهم لا تموت، وهي محتبسة إما معذبة وإما منعمة. وقال الله جل وعلا في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وكاكذا غيرهم أيضا من الكفرة. إشراق الأرض بنور ربها جل وعلا، هذا النور الذي هو صفته، ليس نور الحجاب، النور الذي هو صفته، نور وجهه جل وعلا. أما في الجنة فإن المؤمنين يرون ربهم، يعني يرون وجهه تعالى وتقدس. وفي الحديث الذي فيه الدعاء: أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، هكذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. قل الله جل وعلا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فالحسنى هي الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الله جل وعلا، وهذا تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسره هذه الآية، فسرها الرسول صلى الله عليه وسلم هذا التفسير كما في صحيح مسلم عن صهيب إنه قال: الحسنى الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الله جل وعلا. وأما الحديث الذي ذكره في دعاء الطائف فقد ضعفه أكثر العلماء، قالوا أنه ضعيف، لأن فيه رواية ابن إسحاق، كلام ابن إسحاق معروف وفيه انقطاع أيضا، ولكن القصة مشهورة، اشتهرت في كتب السير، شهرتها تدل على أن لها أصل. وهذا دعاء أيضا عظيم، ولكن ما ذكر في بعض القصص ما يعني ذكر في هذا الحديث أشياء ليست صحيح. أما نفس الحديث هذا الدعاء وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ما إليك أشكو ضعف، اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين، أنت ربي، إلى من تكلني، أإلى عدو يتجهمني، أم إلى صديق ملكته أمري، إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، غير أن عافيتك أوسع لي. ثم قال: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلى عليه أمر الدنيا والآخرة، أن يحل علي غضبك أو ينزل بي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. هكذا جاء. فقوله أعوذ بنور وجهك يدلنا على أن هذا النور صفة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما يستعيذ بمخلوق، وإنما يستعيذ بالله جل وعلا أو بصفة من صفاته، وهذا واضح. نعم.
ولهذا لما تجلى تبارك وتعالى للجبل وكشف من الحجاب شيئا يسيرا، ساخ الجبل في الأرض وتدكدك ولم يقم لربه تبارك وتعالى. وهذا معنى قول ابن عباس رضي الله عنه في قوله سبحانه وتعالى: لا تدركه الأبصار. قال: ذلك الله عز وجل إذا تجلى بنوره لم يقم له شيء. وهذا من بديع فهمه رضي الله تعالى عنه ودقيق فطنته، كيف وقد دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعلمه الله التأويل.
هذا قاله ابن عباس رضي الله عنهما لما عورض عندما ذكر أن أهل الجنة يرون ربهم، قيل له: كيف وقد قال الله جل وعلا: لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار. فقال: ذاك الله جل وعلا إذا تجلى بنوره، يعني إذا كشف الحجاب لا أحد يستطيع رؤيته أو يدركه، لأنه كما مر معنا في حديث أبي موسى: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وهذا ليس في الدنيا فقط، هذا دائما. ولكن كونه جل وعلا يقوي أهل الجنة على النظر إليه ويصبح لذة إلى وجهه فقط ويكشف شيئا من النور من الحجاب. وكذلك في الموقف، ولكن الرؤية رؤيته في الموقف ليست كرؤيته في الجنة، لأنها رؤية محاسبة وكذلك امتحان، فيها امتحان للمؤمنين. وقد ثبت في الصحيحين حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما، هو حديث طويل، حديث الشفاعة، أنها إذا وقعت الشفاعة، الشفاعة الكبرى التي يعتذر عنها أولو العزم من الرسل، نوح وإبراهيم موسى وعيسى، تنتهي إلى خاتم الرسل صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. ثم ذكر أنه يذهب إلى تحت العرش فإذا رأى ربه خر ساجدا، ويفتح الله جل وعلا عليه من الثناء والمحامد من صفاته جل وعلا الشيء الذي يعلمه إياه في ذلك الموقف. ثم إذا شاء قال له: ارفع رأسك واشفع تشفع، عند ذلك يشفع. إذا قال له اشفع، إن الشفاعة لا تقع إلا بعد أن يأذن جل وعلا، لأنه له الملك التام والعظمة الكاملة، كما قال جل وعلا: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ويؤسفنا جدا أن الذين يتعلقون بالمخلوقين لا يفهمون هذه الأمور ولا يدركونها، ولهذا يتعلق بالمخلوق ويسأله الشفاعة ويزعم أن هذا المخلوق يشفع له ولو لم يأذن له الله جل وعلا، وهذا تنقص لله جل وعلا وجهل عظيم، ولهذا وقعوا فيما وقعوا فيه. فإذا استجيبت الشفاعة قال الله جل وعلا: أنا آت للقضاء فصل بينهم. والشفاعة فقط لأن يفصل بينهم ويريحهم من الموقف، من طول الموقف وعنائه، يحاسبهم. الحديث طويل لكن فيه أن الله يأتي بعدما تتنزل الملائكة وتحدق بالناس صفوفا من خلفهم، ينزل الله جل وعلا ثم يخاطب خلقه جميعا، كافرهم ومؤمنه. يقول: أليس عدلا مني أن أولي كل واحد منكم ما كان يتولاه في الدنيا؟ يقولون: بلى كلهم. عند ذلك يمثل لكل عابد معبوده في الدنيا، أو يؤتى به بنفسه وبعينه إذا كان صنم أو طاغوت من الطواغيت، يؤتى به ويقال: هذا معبودك اتبعه، فيتبعون معبوداتهم إلى جهنم كلهم، فيكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون في جهنم. يبقى اليهود والنصارى، فيقال لهم: ماذا تنتظرون؟ ومن كان ومن الذي كنتم تعبدون؟ فهؤلاء يقول: نعبد العزير، وهؤلاء يقول: نعبد عيسى عزير بن الله، وهؤلاء يقول: نعبد عيسى بن الله. قل: الله كذبتم، ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد، ماذا تريدون؟ يقول: نريد الماء، قد ظمئنا. فتمثل لهم جهنم كأنها سراب، فيقال: انظروا إلى الماء، ردوا يريدون إليها وتساقطون فيها في جهنم. ويبقى المؤمنون وفيهم المنافقون، فيأتيهم الله جل وعلا فيقول: ماذا تنتظرون وقد ذهب الناس؟ إلى أين ذهب الناس؟ ذهبوا إلى جهنم نسأل الله العافية. وهذا يدلنا على أن أكثر الناس ذهبوا، ما بقي إلا قلة. فيقولون: لقد فارقناهم في وكنا أحوج إليهم منا اليوم، فارقناهم وكنا أحوج إليهم منا اليوم، اليوم ما نحتاجهم، يعني فارقناهم في الدنيا. يقول الله جل وعلا: يقول لنا رب ننتظره. يقول الله جل وعلا: وهل تعرفون ربكم؟ بعدما يقول لهم: أنا ربكم، يقول: نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفنا. لأنه يأتيهم في صورة غير التي يعرفونه فيها، يقول جل وعلا: هل بينكم وبينه علامة؟ يقولون: نعم، الساق. فيكشف عن ساقه جل وعلا فيخرون له سجدا، إلا المنافقين، يبقى ظهر الواحد منهم طبقة واحدة، كلما أراد أن يسجد خر على قفاه. هذا من معاني قول الله جل وعلا: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. وقد كانوا في الدنيا يعني يدعون إلى السجود وهم سالمون، يعني أصحى، ليس فيهم مرض ولا خوف، ولكنهم لا يستجيبون، بسبب ذلك منعوا من السجود. هذه غير الرؤية التي تكون في الجنة، رؤية أخرى، لهذا يشترك فيها المنافقون، فهي ليست من رؤية النعيم، بل هي فيها من الامتحان والابتلاء ما هو ظاهر من النص.
فالرب تبارك وتعالى يرى يوم القيامة بالأبصار عيانا، ولكن يستحيل إدراك الأبصار له وإن رأته، فالإدراك أمر وراء الرؤية. وهذه الشمس ولله المثل الأعلى، نراها ولا ندركها كما هي عليه ولا قريبا من ذلك. ولذلك قال:
ولا ندركها على ما هي عليه أو كما هي عليه،
ولا ندركها على ما هي عليه ولا قريبا من ذلك. ولذلك قال ابن عباس لمن سأله عن الرؤية وأورد عليه: لا تدركه الأبصار، فقال: ألست ترى السماء؟ قال: بلى. قال: أفتدركها؟ قال: لا. قال: فالله تعالى أعظم وأجل.
هذا واضح أيضا أن الإدراك غير الرؤية من قول الله جل وعلا في قصة موسى مع فرعون، لأن فرعون لما تكبر وعتى وطغى وبغى أمر الله جل وعلا عبده ورسوله موسى كليمة صلى الله عليه وسلم أن يسري بالمؤمنين من مصر ويخرج بهم ليلة خفية، لأن فرعون يمنعهم، وخرج بهم واتجه إلى البحر هو البحر الأحمر، فسار الليل كله. فلما أصبح فرعون وقيل له إن موسى خرج به بني إسرائيل ومن آمن، جمع جنوده وحشرهم واستعد لقتلهم واتباعهم فاتبعهم. فلما وصل موسى بجنوده بمن معه إلى البحر وإذا فرعون خلفه، قال له قومه لموسى: إنا لمدركون، هذا البحر أمامنا وفرعون خلفنا، ما الحيلة؟ إنا لمدركون. فلما تراءى الجمعان كل جمع رأى الآخر، قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. قال موسى عليه السلام: كلا، يعني لن ندرك، كلا. فدل على أن الرؤية غير الإدراك، أخبر أن الجمعان تراءى ولكن نفى الإدراك. كلا إن معي ربي سيهدين، إن الله أمره بهذا فهو يسير على أمر الله، ولهذا أمره أن يضرب البحر بعصاه فانفلق فصار طرق، ووقف البحر كالطود العظيم، يعني مثل الجبل العظيم واقف، سلكوها، نجا بنو إسرائيل. ولما تكامل فرعون وجنوده في البحر أمر الله البحر أن ينطبق عليهم فأغرقهم وأهلكهم في لحظة، كيف العزة والقدرة، ما هي يعني قوة أمريكا ولا غيرها، تعالى الله وتقدس، في لحظة قضى على هذه الأمم، وأمر سهل. فالمقصود أن الرؤية غير الإدراك، الإدراك هو الإحاطة بالشيء من جميع الوجوه، أما الرؤية فهي مشاهدته ولو جزئيا. نعم.
وقد ضرب الله سبحانه وتعالى النور في قلب عبده مثلا لا يعقله إلا العالمون، فقال سبحانه وتعالى: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات من فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم.
قوله نور على نور، يعني نور الإيمان والوحي مع نور الفطرة التي فطر عليها، هذا نور القلب، قلب العبد المؤمن صحيح الإيمان سالمه الذي لم يخدش، جعله بهذه الصفة.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، هل النور اسم أو صفة لله عز وجل؟ وهل يصح أن نسمي الرجل عبد النور؟
النور من أسماء الله جل وعلا وهو صفة له، لكن الأسماء التي سمى الله جل وعلا بها يجوز أن يعبد الإنسان بها، أما الصفات لا. إذا قيل عبد النور يجوز.
هل الكفار يعبرون الصراط يوم القيامة أم أنهم لا يعبرون الصراط؟
كيف يعبر الصراط؟ ما يعبر الصراط إلا من ينجو، من ينجو من النار. الصراط فوق جهنم ولا يعبره إلا المؤمنون، أما الكفار والمنافقون ما يعبرون الصراط، ساقطون في جهنم.
ما هو الدليل على تخصيص الرؤيا بالوجه خاصة لله عز وجل والأدلة جاءت عامة إنكم سترون ربكم؟
لأن الله لا يحاط به تعالى وتقدس، ولا يحيطون به علما. من ذا الذي يحيط بالله جل وعلا؟ لا أحد يحيط به، فهو لا يحاط به. رؤيته رؤية يعني فيما يخص النصوص التي جاءت، النصوص العامة تقيدها الخاصة.
هل يجوز أن نحلف بالقرآن الكريم؟
يجوز، القرآن صفة من صفات الله، يجوز. تقول وكتاب الله أو تقول والقرآن.
هل قارئ القرآن بغير حضور، بغير حضور قلب له أجر؟
له أجر، ولكن لا يكون مثل الذي حضر قلبه وتأمل وتدبر وفهم.
كيف يكون الإنسان، كيف يكون الإنس والجن في الجنة والنار؟ هل يجتمعان وراء بعضهم بعضا؟
نعم، هذا هو الظاهر، ولكن كل إنسان في مسكنه، له من الملك الشيء الذي يسير فيه وقتا طويل كل واحد. والجنة والجن يكونوا في القول الصحيح في الجنة مثل الإنس، لا فرق. ولهذا ذكر الله جل وعلا في سورة الرحمن أن الحور لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، وفي كل بعد كل آية يقول فبأي آلاء ربكما تكذبان. التثنية للجن والإنس، وما ذكر فهو لهم جميعا، الجن والإنس ذكر من الجزاء،
ذكر في الدرس. في الدرس
يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فمن عبدها عبده جازه من الجن والإنس.
ذكر في الدرس أن لله سبحانه وتعالى شمال، وثبت في الحديث وكلتا يديه يمين.
وفي صحيح مسلم أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يكبر السماوات بيمينه والأرض بشماله، هذا ثابت أيضا في الصحيح من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما قوله كلتا يديه يمين يعني كلتاهما كاملة تامة ما يلحقها نقص، ولا يجوز أن يتصور جاهل من الجهلة أن تكون يدي الله جل وعلا من جهة واحدة، تعالى الله وتقدس، فإن هذا نقص. وإنما يجب أن يفهم كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، يفهم على ما أراد. قوله كلتا يديه يمين يعني كلتاهما كاملة تامة، ليست كيد المخلوق، يمينه أكمل من شماله المخلوق. أما الله جل وعلا فله الكمال المطلق، لا يوصف شيء منه بأنه ناقص، تعالى الله وتقدس. هذا معنى قوله كلتا يديه يمين. أما قوله جل وعلا ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، فهذا على عادة العرب أن الأخذ باليمين أقوى وأشد، يعني أخذناه بالقوة والشدة.
هل يجوز للمصلي إذا سجد أو ركع أن يتفكر في مخلوقات الله العظيمة ليعينه ذلك على أن يكون تسبيحه نابعا من قلبه؟
نعم، يتفكر في مخلوقات الله وفي آياته وفيما يقول ويتلفظ به.